اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبارك أطيب وأطهر وأزكى وأنى وأشرف وأكرم وأعظم وأكمل ما صليت وسلمت وبركت على أحد من خلقك أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الشيخ رحمه الله تعالى منصور علي ناصر الحسيني في كتابه التاج الجامع للأصول من أحاديث سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا خلصنا الفصل الخامس لسه نزل في يوم، يعني الفصل الخامس في تسوية الصفوف وقول الإمام فيها. الفصل الخامس في تسوية الصفوف وقول الإمام فيها، أي ما يقوله الإمام للمأمومين وهو مستقبلا لهم قبل أن يلتفت إلى القبلة ويحرم بالصلاة عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه الخمسة. المخالفة بين الوجوه بتحويلها عن الأمام إلى الخلف، لحديث الإمام أحمد: لتسون الصفوف أو لنطمسن الوجوه، والمراد بمخالفتها تنافرها وتباغضها. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأننا يسوي بها الأقداح، الأقداح اللي هي السهام. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. رواه الثلاثة. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. رواه الثلاثة. وللبخاري: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. طبعا هذه سنة مهجورة الآن، وهي إلصاق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب. في رواية: يلصق كعبه بكعبه بدل قدمه بقدمه. وهذه السنة مهجورة حتى من عهد التابعين، وليست مهجورة من قريب، بل من عهد التابعين، انهم كانوا قال: لو انك فعلت ذلك لفر احدهم كما تفر حمر شمس، يعني الحمر يعني تنفر نفرا شديدا. ففي عهد التابعين يقولنا ذلك، فهذه من السنن المهجورة، كما ورد ان الله تعالى يحب الصف في موضعين: في القتال وفي الصلاه. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص، فايضا يحب الحب الثاني انه يحب الصف في الصلاه مثل الحب في الصف في القتال. وللبخاري: أقيموا صفوفكم فاني اراكم من وراء ظهري. وكان احدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وفي رواية: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وفي أخرى: أقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. وفي رواية في البخاري، هذا من عندي، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، رواية البخاري. وعن براء بن عازب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف، أي يتعهد الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا صلى الله عليه وسلم. أنه كان يتأكد من مساواة الصدور، أنه يمر يديه على صدور الصحابة وعلى أكتافهم ليتأكد من تسوية الصفوف. ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. هذا ده معنى ايه؟ لا يخلفان الله بين وجوهكم، اي تختلف قلوبكم بعد ذلك وتتنافر قلوبكم. وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول رواه أبو داود والنسائي. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة أخذ عودا بيمينه ثم التفت فقال اعتدلوا سووا صفوفكم ثم أخذه بيساره فقال اعتدلوا سووا صفوفكم عودا صغيرا يعني مثل السواك أو ما إلى ذلك رواه أبو داود. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة أخذ عودا بيمينه ثم التفت أي إلى المأمومين والصفوف فقال اعتدلوا سووا صفوفكم ثم أخذه بيساره أي العود فقال اعتدلوا سووا صفوفكم رواه أبو داود. وعنه أي أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحادوا بالأعناق أي اجعلوا الأعناق بعضها لحاجات بعض فلا إذا هو الإنسان تقدم بصدره أو برجله لم يكن عنقه مستويا مع أخاه مع أخيه. وعنه أي أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحادوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها الحدث الحدث صغار الغنم السود وتكثر في اليمن الغنم الصغيرة السوداء هذه اسمها الحدث وتكثر في اليمن فكأن الشيطان يتصاغر ويتشكل على مثل هذا ويدخل بين الصفوف استهزاء بالمسلمين نتيجة الفرق بينهم. وعنه أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم أي بمعنى ساو وقاربوا بينها فالأحاديث يفسر بعضها بعضا وقاربوا بينها وحادوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشياطين تدخل من خلل الصف أي فتحات الصف الخلل والشيء بين أو الفرجة بين الشيئين كأنها الحدث وأن الحدث أو الحدث هو إيه صغار الماعز باليمن الغنم باليمن. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحادوا بين المناكب وشدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله تعالى ومن قطع صفا قطعه الله تعالى رواهما أبو داود والنسائي. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف أي سووا الصفوف أي رصوا الصفوف وحادوا بين المناكب للتأكد من المساواة فهذا حث شديد بالأحاديث الكثيرة على مساواة الصفوف وحادوا بين المناكب المناكب جمع منكب وهو الكتف وشدوا الخلل لا تجعلوا فروجات بينكم ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان الفرج بين الرجل وأخيه تكون مدخلا للشيطان في الصلاة ومن وصل صفا وصله الله تعالى ومن قطع صفا قطعه الله تعالى رواهما أبو داود والنسائي. وهنا قلنا إن هو يتم الصف الأول فالأول خلاص يبقى يتم الصف كذا فالذي يرى فرجة الصف الذي أمامه ثم لا يدخل فيها ويسدها قالوا إن لا جماعة له لا يحسب له ثواب الجماعة. باب إتمام الصفوف وكراهة الانفراد باب إتمام الصفوف وكراهة الانفراد. عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري رواه مسلم وأبو داود ولفظه أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري رواه مسلم وأبو داود ولفظه أي رواية أبو داود أتموا الصف المقدم أي القريب من الإمام الذي خلف الإمام ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. يبقى الصف النقص يكون مؤخر، فأتم كل صف إلى أن ينتهي تمامه، وبعد ذلك أنشئ صفا آخر بعد ذلك. عن جابر رضي الله تعالى، عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قالوا: يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. رواه أبو داود والنسائي. عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. رواه أبو داود والنسائي. وعن عبد الحميد بن محمود رضي الله تعالى عنه قال: صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرب الناس وصلينا بين ساريتين، أي عمودين في المسجد. فلما صلينا قال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أصحاب السنن، لو أن يصلي بين السواري. عن عبد الحميد بن محمود رضي الله تعالى عنه قال: صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرب الناس وصلينا بين ساريتين، أي عمودين. فلما صلينا قال أنس: كنا نتقي هذا، أي الصف، أي الصلاة والصف بين العمودين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصف ينقطع. وقيل هو هذا المكان يكون مصلى مؤمن الجن الذين يحضرون الصلاة، فيكره الصف بين ساريتين. وبه قال أنس وابن عباس وابن مسعود وحذيفة وعليه أحمد وإسحاق. وقال الجمهور: لا كراهة في ذلك قياسا على الإمام المنفرد، على الإمام والمنفرد. لكن يعني إذا وجدنا في المسجد في ساعة وفرجة فتتصل الصفوف دون أن يتحرى الناس أن يصلون بين السوار. فإذا كان هناك زحمة والمسجد ضيق يصلي الجن في الخارج بقى وما يتصرفهم، والناس تصلي مع بعضها. عايز تصلي هناك. وعن وضيفة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أبو داود وأحمد والترمذي. عن وضيفة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أبو داود وأحمد والترمذي. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: دخلت المسجد ونبي الله صلى الله عليه وسلم راكع، فركعت دون الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه أبو داود والبخاري. طبعا حديثين لأخين مهمين للتعارض بينهما، فيمكن الجمع بينهما بأن هذا صلى رغم وجود فرجة ودخل من أول الصلاة، وصلى منفردا خلف الصف رغم وجود فرجة في الصف الذي أمامه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. والثاني سيدنا أبو بكرة، هذا في البخاري، أنه راكع دخل فوجد النبي راكعا، وهذه مسألة واحدة الموجودة التي تسقط فيها قراءة الفاتحة اللي هي مسألة المسبوق. مسألة المسبوق هو أن يدخل فيجد الإمام راكعا، أو يدخل في وقت في العادة لا يسع عادة الوقت بين تكبيره بالإحرام بالصلاة وبين ركوع الإمام، لا يسع عادة لقراءة الفاتحة، فيعدل ويقرأ ما يتيسر له من الفاتحة. فإذا ركع الإمام يركع معه، أو دخل وجد الإمام راكعا يركع معه ويسقط عنه الفاتحة كلها أو جزء الفاتحة في السورة الأولى. وهذه اسمها مسألة المسبوق، والمسألة الوحيدة عند الشافعية التي تكون هناك ركعة ليست فيها قراءة الفاتحة كاملة، وتسمى مسألة المسبوق. ف فالفرق بين الحديث يعني الحديث الاخر بتاع ابي بكر انه ركع من الصف وسار ودخل في الصف، اذا كان معه عذر انه يريد ادراك الركعه، كان الاول ليس له عذر في الصلاه منفرد. نعم. أو فوق الإمام، أو فوق الإمام، ما شاء الله كل ده عند الإمام مالك جائز، تحت وفوق وأمام جائز عند الإمام مالك، وخصوصا لو كان هناك سبب من ابتلاء المسجد ولم يجد إلا هذا المكان، فالإمام مالك أجاز كل هذه الصور. لكن الشافعية قال لا يتقدم على الإمام، لأن شأن الإمام أنه مقتدى به فلا يتقدم عليه، فإذا تقدم عليه بمقدار يعني ان كان شعبه اطراف لو لصق شعبه بشعر الامام تماما فكانت اطراف اصابعه متقدمه على اطراف اصابع الامام، اطراف اصابع الماموم متقدمه على اطراف اصابع الامام، بطلت صلاه الماموم، يجب ان يكون مساويه على الاقل، فاذا تقدم عليه بطل الصلاه عند الشافعي، لان معنى الامامه هو الاقتداء، والاقتداء والمقتدى به يكون متقدم، يتقدم على المقتدي. باب انصراف الامام من الصلاه واستقباله للناس، يبقى كده هو تمام الصفوف وادى كل شيء. عن عبد الله رضي الله تعالى اي ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يجعل احدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، رواه الثلاثة. الانصراف هو بمعنى الالتفات، بمعنى الاستدارة واستقبال المأمومين بعد أن يسلم، طبعا بعد أن يسلم من الصلاة، كيفية الاستدارة دي، هل تكون عن يمين فقط أم يجب أن تكون عن يمين واليسار؟ نقول ان الاصل في الاشياء التيامن، وان التيامن سنة في كل امره، كان يحب التيامن في ترجله وتنعله وفي روايه وفي كل امره او في امره كله، فاذا يستحب التيامن، لكن لا نقول بان هذا على سبيل الفرض والالزام، فمن التفت عن يساره جاز، لان النبي فعل ذلك وفعل ذلك، فيدل ذلك على الجواز الالتفات عن اليمين وعن اليسار، وقلنا الالتفات بمعنى الاستدارة من القبلة إلى المأمومين 180 درجة عشان يستقبل، يسن للإمام بعد أن يفرغ من صلاته ويسلم أن يستقبل المأمومين. وأظن أن في حديث ورد أنه إذا كان في نساء فينتظر الإمام قليلا ولا يستقبل المأمومين، فعند ذلك يستمر المأمومون مستقبلون للقبلة حتى ينصرف النساء ثم يستقبلهم بعد ذلك. عن عبد الله اي بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال: لا يجعل احدكم للشيطان شيئا من صلاته، اي لا يفتح له بابا من الوسوسه، او انه يعتقد تحريم ذلك، يرى ان حقا عليه اي واجبا، شوف الالفاظ دقيقه، حقا واجبا عليه الا ينصرف الا عن يمينه، لازم يلتفت إلى جهة يمين لا يلتفت إلى جهة اليسار، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، حتى يدل ذلك على جواز الانصراف عن يسار، وإن كان الأولى الانصراف عن يمين مراعاة لسنة التيامن المطلوبة في جميع الأمور، إلا أن ذلك ليس على سبيل الجزم والوجوب لأن يرى ذلك لازما عليه أو حقا عليه، رواه الثلاثة. ولمسلم قال السدي: سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري، قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. ودائما لم يحصل فيه تخالف بين حكمين، أي كان يوجد أمر فيدخل ده تحت الأمر العام بالتيامن بالانصراف على اليمين، ويوجد فعل منه صلى الله عليه وسلم يدل ذلك على عدم وجود فعل مخالف، فهو كان يعني كانه شانه ان ينصرف عن يمين، وده الكثير، لما فعل عن يسار دل ذلك على الجواز وليس على الكراهه او التحريم. ويكون السنة اليمين. ولمسلم قال السدي: سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت، عن يميني أو عن يساري؟ قال: أما أنا، سيدنا أنس قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. إن كان هو صاحب الرواية مختلف عنه في الرواية. وعن قبيصة ابن هالب عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف عن جانبيه جميعا، على يمينه وعلى يساره وعلى شماله. رواه الترمذي وأبو داود. أي في بعض الأحيان ليس في نفس الوقت، مش في حالة واحدة، مرة في بعض الأحيان ينصرف عن يمينه وبعضها ينصرف عن يساره. عن قبيصة بن هلب رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعا، على يمينه وعلى شماله. رواه الترمذي وأبو داود. وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، وده معنى انصرف أي التفت. رواه البخاري وأبو داود. إن هو بيلف 180 درجة، الانصراف أو الالتفات أو الإقبال عليه بالوجه، إن هو يستدير استدارة كاملة إلى المأمومين ويستقبل المأمومين ويكون ظهره إلى القبلة. عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. رواه أبو البخاري وأبو داود. وعن مغيرة أي بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. رواه أبو داود وابن ماجه. أي أنه الإمام إذا صلى النافلة في مكان فلا يصلي الفريضة في ذلك المكان، أو إذا صلى فريضة في مكان فلا يصلي في نفس الموضع الذي صلى فيه الفريضة النافلة بعدها، إنما يغير موضعه، إما يمينا أو يسارا أو للخلف، يغير المكان الذي صلى فيه بين الفرض والنفل. عن المغيرة رضي الله تعالى عنه، أي المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. رواه أبو داود وابن ماجة. والنهي هنا للتنبيه طبعا، ليس للتحريم الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله؟ رواه أبو داود وأحمد. أي يتم السنة عن يمينه أو شماله أو يتقدم أو يتأخر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله؟ رواه أبو داود وأحمد. الباب إن أتم الباب هذا عشان ندخل في الخاتمة بعد ذلك. تعاد صلاة الجماعة. باب تعاد صلاة الجماعة. عن جابر أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. رواه الأربعة. كان سيدنا معاذ بن جبل أعلم قومه وكان إمامهم، فكان يذهب فيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، وردت أنه معظم الصلوات، ثم هم ينتظرونه في مسجدهم فيرجع فيصلي بهم إماما لأنه كان أعلمهم وأقرأهم. فهنا هنا يعارض هذا حديث آخر، وهو لا صلاتان أو لا فرضان في وقت، لا فرضان في وقت، لكن هو صلى العشاء وراح صلى العشاء تاني. أحدهما نافلة، فالأولى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت فريضة والأخرى نافلة، وهذا يستدل به أولا أنه ليس عليه فرض آخر، لا فرضان في وقت، يبقى عليه فرض واحد. تبقى الثانية، هل هيكون عليه قضاء؟ لا، ده الصحابي أسلم وليس عليه قضاء صلوات، فتكون هذه الصلاة الثانية نافلة، يدل هذا على جواز إمامة المتنفل للمضطرب، وعلى جواز اختلاف النية بين الإمام والمأموم. من هذا الحديث نستنبط هذه المعاني، أن يجوز أن يكون الإمام يصلي نافلة والمأموم يصلي فريضة، ففي اختلاف النية بين الفرض والنفل. جابر أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. أيضا واختلاف النية بين الفضل والنفس وإمامة المتنفل أيضا. رواه الأربعة عن يزيد بن الأسود رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائشهما، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. فقال لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإنها له نافلة. رواه أصحاب السنن. وفي هذا أيضا حديث آخر قبل أن أشرحه، أن يأتي على الناس زمان يؤخر أمراؤهم الصلاة، فصلي لنفسك واجعلها معهم نافلة. إن هيجي زمان الناس تؤخر الصلاة عن وقتها، الأمراء يعني، لأن كان الأمراء ليه الأمراء بالذات؟ لأن الأمراء هم اللي كان الإمارة والإمامة مجتمعين، فالأمير هو اللي بيصلي بالناس. فيأتي زمان يؤخر الأمراء الصلاة، فصلي لنفسك أنت في أول الوقت الفريضة، ثم اذهب إلى المسجد مع الإمام حتى لا تكون مخارجا عليه ولا مفتاتا عليه، الافتيات والخروج عليه، وصلي معه وتكون صلاتك الثانية هذه نافلة لك. عن يزيد بن الأسود رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد، كان في اثنين قاعدين رجلان في ناحية المسجد في جانب المسجد، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائشهما، مفاصلهم تهتز رعبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهما هو بعد أن سلم وجدهما جالسين، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ انت ما صليتوش معنا ليه؟ أو ده الحديث اللي أخذ منه الإمام مالك عدم جواز إنشاء جماعة إلا بإذن الإمام، إن إيه الإمام يأذن في الجمعة، فيكون لازم خطيب الجمعة يكون مأذون له بأن يخطب الجمعة من الإمام، وأيضا أن تكون الصلاة الراتبة الأولى هي فقط التي يعتد بها عند الإمام مالك، ولا يجوز إنشاء، يعني يكره عنده إنشاء صلاة أخرى جماعة ثانية، ليه؟ عشان الافتيات على الإمام، الخروج على الإمام هذا. قال نعم، ولو بعدها عند الإمام مالك. الإمام مالك قال لك يدخلوا يصلوا منفردين، بس في المذهب خلاف، قالوا لا يجوز إنشاء جماعة ثانية إذا كان إمام المسجد الراتب أجاز ذلك، يعني لا يعتبر، لكن كان زمان الذي يصلي منفرد ده وفي إمام في المسجد يعتبر إن هو خارج عليه، يعتبر إن هو يعني مش تابع ليه، بمعنى إيه؟ كأنه خرج عليه ولا يريد أن يطيعه، فده دلالة على عدم الطاعة، فلذلك جعل الإمام مالك ذلك الأمر يعني. أنه لا تقام إلا جماعة ثانية وأنه يكتفى بجماعة واحدة. قال قد صلينا في رحالنا في خيمتنا أو في بيوتنا. فقال لا تفعلوا إذا صلى أحدكم في رحله، لا تفعلوا أي لا تجلسوا إذا دخلتم المسجد ووجدتم الجماعة مقامة، لا تفعلوا إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي، الإمام ما صلاش لسه ولم يصلي الإمام يعني، فليصلي معه أي مع الإمام فإنها له نافلة، ولا يجلس كده في المسجد عشان ما يبقاش فيه شبهة. رواه أصحاب السنن. نقرأ المرة القادمة الخاتمة، يجوز للإمام أن يستخلف غيره في أحكام الاستخلاف، والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأجل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.